بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد.
اللهم
صل
على محمد وعلى محمد.
بعد أن يقيدون قائلين أبداة المحبوبين نسي معنى مرية الله في العالمين ويلعنكم بأداء أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث نتقدم إلى سياداتكم وإلى بمناسبة هذا اليوم المبارك، يوم نحو الأعظم، وهو من الأيام المباركة لما ورد في شأنه وعظمته، وكذلك على قول أن مولد عيسى عليه السلام كان في مثل هذا اليوم، وكذلك مولد إبراهيم. وعلى كل حال الله تبارك وتعالى بارك في هذا اليوم ودع الأرض، وطبعا معنى دحو الأرض إما مد الأرض من تحت الكعبة المشرفة، وإما دحو الأرض بمعنى إنشاء الأرض أو بسط الأرض، أو بمعنى دحو الأرض بمعنى أن الله تبارك وتعالى جعل الأرض كبيضة كما قيل. وعلى كل حال نرجو من الله تبارك وتعالى ونتفائل بدءنا في هذه السنة الدراسية بهذا اليوم إن شاء الله بالمباركة والتوفيق من الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا بتعلم علوم أهل البيت عليهم السلام، لأن الإسلام وعزتنا وكرامتنا في هذا العهد، وليس لنا مفخرة كمفخرة الدين والانتماء إلى أهل البيت عليهم السلام، نتعلم علومهم من خلال الروايات، كما جاء في شأن علماء الدين أن علماء شيعتنا هم يعني شبههم في حديث الإمام الصادق عليه السلام بهؤلاء الذين وقفوا على مراصد الأعداء، وقفوا على مكان الذي ينهي إبليس بعثرته، وهم الذين يدافعون عن أهل البيت عليهم السلام في مقابل أفاريت إبليس. فمعنى أن الإسلام دائما كان مستهدفا وكان موردا لفمع الأعداء، وإما حسدا وإما بما أن الإسلام يحيي الإنسان ويجعل الإنسان حيا منيعا لا يقضأ للآخرين، ويريد أن يقوم على أرجله وحرا عما سوى الله، ولذلك لا يتحمله هؤلاء الطواغيت. فالإسلام مستهدف دائما، فعلى ذلك لا بد من يدافع عن الإسلام. فالدفاع على قسمين: دفاع المسلح وهؤلاء المجاهدين، هؤلاء المجاهدون هؤلاء يدافعون بأسلحتهم عن الدين وعن كيان المسلمين. وأهم من ذلك وقبل ذلك دفاع علماء الدين عن الإسلام، لأن دفاع علماء الدين عن الإسلام دفاع عن العلة، يعني إزاحة العلة، وهؤلاء يزيحون المعلول بعدما وجد. وكذلك الدين بما أن حقيقة الدين والدين من مغولة الفكر، ولذلك لا يمكن الدفاع عنه إلا بالفكر، إلا بالعلم، إلا بالوعي والثقافة. فعلماء الدين هم الذين يتكفلون بهذه المهمة العظيمة في مسألة الدين، ولذلك مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، وما ورد في فضل العلم. وطبعا إذا كان مغرونا بالتقوى ومغرونا بالعدالة، لأن يقول الشاعر: قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه مثل ما يرتضي، فقلت لما لم يكن ذو تقى تعارض المانع والمقتضي. فعلى ذلك إنما العلم يفيدنا ويجلنا إذا كان مقرونا بالتقوى، ولكن إذا كان العلم وسيلة للاكتساب ووسيلة لكسب القلوب والسلطة عليهم والتفاؤل عليهم، فهذا علم يكون حجاب فوق الحجاب، ظلمات بعضها فوق بعض. نستجير بالله منه ونرجو من الله تبارك وتعالى ان يجعل علمنا علما خالصا له ولخدمه اوليائه من الى فضله انه حميد مجيد. نحن نمر مرورا حاضرا على ما قلناه في السنه الماضيه في هذا اليوم، ثم ندخل الى ما وصلنا اليه من البحث. كما عرفتم ان كتاب شرائع الاسلام مقسم، يعني في بحث الجهاد مقسم على اربعه اركان. الركن الاول في هذا المباحث كما قال سماحته المرحوم الشيخ محمد رضوان الله عليه، جعل الركن الاول في من يجب عليه، يعني من يجب عليه الجهاد، فبين اوصاف وخصوصيات من هو يجب عليه الجهاد من كونه مكلفا وذكرا وعاقلا وحرا وقادرا على الجهاد. ونحن بحثنا مفصلا، وكذلك قلنا ان الجهاد امر كفائي، يعني من الواجبات الكفائيه، وكذلك من الواجبات التوصليه، ولكن فضيلته وعظمته ان ننوي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فمن جاهد ولم ينوي وجه الله تبارك وتعالى سعد عليه عنه الواجب، ولكن قلنا من الواجبات التوصليه، ولو جعل في باب العبادات، بما ان من نوى يعني اقامه الجهاد لله تبارك وتعالى له اجر عظيم، ولكن مع ذلك من جاهد وقاتل من دون الاخلاص لله تبارك وتعالى في مقابل ما يتواضع من المال من التلف لا باس به، يعني يسقط عنه التكليف ولكنه لا يتام بذلك او لا يستحق الثواب على الله تبارك وتعالى بذلك. وتكلمنا حول هذا الامر بشكل مبسط من المواعيد التي ذكرنا في ذاك المورد، في هذا المورد. هل كما قال الجهاد على قسمين، جهاد ابتدائي وجهاد دفاعي. في الجهاد الدفاعي، الجهاد الابتدائي شرط وجود الامام، فهناك خلاف بين الفقهاء هل يجب ان يكون الامام المعصوم هو يعني في عصره وهو امير على المجاهدين حتى يجوز الجهاد، او اعم من ذلك. بعضهم ان القدامى كذلك جعل الحكم اعما من ذلك، يعني سواء كان بامر من الامام مباشره او بامره الامام او بامره من ينوب عن الامام. من ينوب عن الامام سواء كان نائبا خاصا للامام كما قال امير بن نوح عليه السلام يجعله في غزواته وجهاده رجلا من رجال المؤمنين من اصحابه امير، او كان نائبا للامام عليه السلام وعنوان عام كما في بحث ولايه الفقيه ان الفقهاء هم نواب امام الحجه عليه السلام، فهم يقومون بما يجب على الامام في شان امامته في إدارة أمور المسلمين. ولذلك قلنا أن الإمام أعم من الإمام المعصوم أو غير المعصوم المأذون، يعني لو لم يكن مأذونا لكان من الطغاة من التواغيت، فعلى ذلك خروجه من كونه طاغوتا إنما يتوقف على إذنه من الإمام عليه السلام، كما أن أئمتنا عليهم السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم هم كانوا مأذونون من قبل الله تبارك وتعالى في التصرف في أموال الناس وأعراض الناس وإدارة الأمور، فما هو شأن الإمام؟ فعلى ذلك هم كذلك كانوا مأذونين من قبل الله، لأن كل العالم لله تبارك وتعالى ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن صاحبه، فمن تصرف في شيء بغير إذن صاحبه فقد ظلمه، فعلى ذلك لا يجوز أي تصرف إلا بإذن الله، ومنها إدارة أمور المسلمين والتصرف في أموالهم وأعراضهم وما يحتاج إليه في إدارة الحكومة. ثم أنه بعدما جعل هذا العنوان من يجب جهاده، ثم جعل البحث في الركن الثاني في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد، من نقاتل، بعثه لهذا الموضوع. وورد الله عليه كذلك جعل هذا المبحث في الركن الثاني إلى خمسة أفراد، قسم البحث إلى خمسة أفراد. الطرف الأول في من يجب جهاده، وقال فهم ثلاثة: البغاة على إمام المسلمين عليه السلام، وأهل الذمة وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخذوا بشرائط الذمة، ومن عدا هؤلاء من أصناف الكفار. فهو قسم على ثلاثة أقسام: جهاد البغاة وجهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب. ثم في من يجب جهاده قال بأنه يجب، وكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم، إما لكفهم وإما لنقلهم إلى الإسلام، فإن بدأوا فالواجب محاربتهم، وإن كفوا وجب بحسب المكنة. من هذه العبارة التي جاءت من محمد رضوان الله عليه، وهو القول المشهور، بل ادعي على ذلك لا خلاف في ذلك، وبعض الفقهاء أبروا عنه عن الإجماع. ولكن نحن قلنا بما أن مسألة الجهاد لم يتناولوا كثير من فقهائنا، لا يمكن ادعاء الإجماع، لأنهم ما أجمعوا الإجماع إلى تناول البحث ثم اتحدوا في الرأي، هذا يسمى إجماع. ولكن لم يتناولوا البحث، لم يتعرضوا لهذا البحث، فهؤلاء الذين تعرضوا للبحث ولو اجتمعوا عليه لا يدل على اجتماع الفقهاء او اجتماع الامه او اجتماع اصابه الشيعه، لا يدل على شيء، فلا يكون اجماعا. وانما اذا اتفق هؤلاء الذين تنابلوا البحث على شيء يمكن انه لا خلاف بين الفقهاء، لان منهم من سكت ومنهم من وافق. ولكن على كل هذا الأمر أمر مشهور بين فقهائنا القدامى والمتأخرين والمعاصرين، حتى المعاصرين الذين تكلموا وتحدثوا عن هذا الأمر كسيد الخوي رضوان الله عليه والإمام الخميني رضوان الله عليه، ذكروا هذا الأمر بهذا الطريق الذي كان متداولا فيما بين فقهائنا القدامى، لأنه يجب الجهاد على الجهتين، إذا هم هجموا علينا يجب علينا أن ندافع عن أنفسنا وعن بلادنا، وإذا هم لم يهجموا علينا وما أرادوا قتالنا فيجب علينا أن نقاتلهم لندخلهم في الإسلام، وهذا يسمى الجهاد الابتدائي. فهم يرون أن الجهاد الابتدائي يعني بمجرد أن هؤلاء هم كفار لم يعتنقوا الإسلام، سواء اعتنبوا بعض الأديان السماوية كاليهود والنصارى والمجوس، أو اعتنبوا بعض الأديان غير معترف بها المقسم في المشركين معصوب على المشركين، يجب قتالهم لإدخالهم في الإسلام، هذا الذي قال. ولكن في هذا الأمر نحن بحثنا بحثا طويلا، وطال البحث شهور، بأن الأدلة التي بين أيدينا من الآيات القرآنية والروايات لا تدل على الجهاد الابتدائي، بمعنى أنهم لو لم يحاربوننا وما أرادوا قتالنا وما أرادوا الإفساد علينا بمجرد كون الناس أو جمع من الناس أو الأشخاص مشركين أو غير مسلمين من أصحاب الأديان السماوية لا يجب قتالنا، وإنما القتال يجب بل يجوز لمن أراد مغاتلتنا، يريد أن يفسد علينا. وقد ذكرنا الآيات القرآنية وكل ما استدلوا به على وجوب القتال، الابتداء بالقتال، قلنا أن هذه الآيات المباركة لا تدل على وجوب الابتداء بالقتال. كما أن بعض علمائنا كصاحب ميزان رضوان الله عليه هو قسم الأدوار، لأنه في بادئ الأمر لم يأتي الأمر بالقتال ثم أتى الأمر بالقتال لقتال الدفاع من يريد لغة الناس، ثم جاء الأمر بالقتال ابتداء من دون أن يكون الجانب الآخر يريد القتال. ونحن ناقشنا كل الأدلة واستدلنا بأدلة التي بين أيدينا من الكتاب والسنة، إنما يجوز القتال لمن أراد أن يقاتلنا، يعني لمن بدأ بقتالنا أو يجهز أنفسه ليقاتلنا، نحن نتسابق عليه، أو يريد أن يفتتن علينا ويخرب علينا الأمور يتآمر علينا، نحن نقاتله. وكذلك من يقدم جمعا من الناس، شعب من الشعوب، ويغاتلهم ويؤذيهم وهم يستغيثوننا، ما لكم لا تغاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه الظالمة اهلها واجعل لنا من لدنك سلطانا واجعل لنا من لدنك نصيرا. على كل حال نحن هذا القول، بما انه كان قول جديد بهذا التعبير، ولذلك تكلمنا وتحدثنا حوله بحثا طويلا، ولكن طبعا قلنا واكد عليكم اذا عندكم مناقشه في هذه الادله التي ذكرناها فلتناقشوا، ولا بد من يعني التوسع في هذا البحث. واهميه هذا البحث أننا إن قلنا بما قاله ظاهر ما قال فقهاء العظام رضوان الله عليه، فمعناه أن المسلمين هم بسبب التوسع في نطاق الحكومة هم يفتحون البلاد، يريدون أن يفتحوا البلاد. الأمر الذي في بادئ الأمر إن عندما قال الإمام الخميني رضوان الله عليه نحن نريد إصدار ثورتنا، زعم البعض بأن الإمام أراد أن يغور كسائر الملوك الذين كانوا يفتحون البلاد بلدا بعد بلد ويقتلون الناس ويقاتلون الناس ويرغمونهم على ضمهم إلى دولتهم كسلاطين بني أمية وبني العباس. زعم بعض الناس أن الإمام أراد من إصدار الثورة إصداره من خلال الدبابات ومن خلال الجيش أن يتقدم إلى بلاد الحواشي، يعني الذي حولنا، ثم هكذا نتقدم. ولكن الإمام أكد على إصدار الثورة، ولكن قلنا أن إصدار ثورة الإمام كنفس الثورة، كما أن نفس الثورة كان بالوعي وبالتثبيت وتوجيه الناس ودعوة الناس، والناس آمنوا فثاروا ودعموا الإمام ووقفوا مع الإمام في إنشاء الثورة الإسلامية. كذلك معنى إصدار الثورة الإسلامية يعني دعوة عامة الناس في جميع البلاد إلى التوجه إلى الدين، إلى التوجه إلى القيم، إلى الخروج عن سيطرة هؤلاء الطغاة والطواغيت. هذا معنى إصدار الثورة، وهذا أمر نعترف به، يجب على المسلم أن يدعو سائر الناس إلى الإيمان وإلى الإسلام، ولكن دعوة تثقيفية توعوية، دعوة يدعوهم إلى الإيمان، لا إرغامهم على الدين، بل دعوتهم إلى الدين. نعم، بعد إنشاء الحكومة الإسلامية من خرج عن طاعة الإمام وأراد الفساد ويرغم على الطاعة، سواء كان مسلما أو غير مسلم، وإذا كان مسلما وخرج عن الطاعة فهم يسمى بأهل البعث، وإذا كان غير مسلما كذلك هو حربي، فلمن يحارب حتى يستسلم. هذا الذي بحثناه مفصلا، وإن شاء الله من أراد يمكن يراجع، ومن استمع ويكون ذهني فهو هو. وقلنا أنا تحدثت مع بعض المراجع كذلك في هذا الأمر في قوم حول هذا الموضوع، وهم قالوا هذا الكلام كلام صحيح، وقلنا لا بد من تجديد النظر فيما مضى من فقهائنا، لأنهم لم يكونوا بسبب، يعني بما أن مسألة الجهاد كان مسألة بعيد عن أذهان المسلمين الشيعة خصوصا، وهم كانوا يعيشون مشردون ضعفاء ما كانوا يتوقعون أن يأتي يوما يستطيعون أن يستولوا على البلاد، ولذلك هم مشوا على ما مشى عليه السنة. ولذلك كثيرا ما ترى أنهم يستدلون بما استدل به هؤلاء، والسنة كذلك ما استدلوا في الحقيقة أرادوا أن يبرروا الحكومات القائمة في أصلهم. والحكومات القائمة في أصلهم كانوا هناك ملوك يسمون أنفسهم بخليفة رسول الله، كانوا ملوك وسيرتهم سيرة الملوك. هذا أبو الأعلى مولودي كتب كتاب وهو من علماء السنة، الخلافة والملوكية، وأثبت أن الإسلام أن المسلمين خرجوا الخلافة الإسلامية إلى الملوكية. فعلى ذلك وهو الآن ملوك، والملوك من عادتهم في هذا العصر وفي كل الأعصار الملك يريد التوسع القوة والقدرة قهرا على الناس، كما أن أمريكا ما تعمل من المظالم، ولو أنها لا تضم البلاد إلى بلدها ولكن مع ذلك تضم البلاد إلى طاعتها، ومن خرج عن طاعتها يحاربه ويخرب عليه. فعلى ذلك هذا سيرة الملوك، وكان علماء الدين من المذاهب المختلفة هم في الحقيقة بسبب تبرير ما كان عند الملوك من السيرة ومن العمل. ولذلك تأثر الفقه عن هذا الأمر، فإذا جددنا النظر في هذا الأمر يكون هناك يفتح لنا آفاق ويزيع عنا بعض الشبهات. أيضاً يستجير الله أن الإسلام لا فرق من الإسلام وداعش، داعش كذلك يريد أن الدولة الإسلامية على تعبيره لابد أن تشمل جميع البلاد بعدا عنه وغفبا عنه. ونحن إذا قلنا مثل ما هذا الحوض أو طريق هذا الحوض هذا كذلك لا يناسبنا. فطبعا نحن في مقام الفقه لا ينبغي لنا أن نمشي على حسب الاستحسان، نحن أبناء الدليل نميل حيث يميل، نراجع إلى الكتاب والسنة والأدلة الشرعية، إذا دل على شيء نحن نأخذ به ونتيقن بأن ما ورد في الدليل هو الأصح وهو العدالة وهو لا شبهة فيه. ولكن مع ذلك لا بد علينا من الدقة في الاستدلال ومتابعة الأدلة، كما ندقق في متابعة أدلة الطهارة والنجاسة والصلاة وهذه الأمور. ولذلك نحن بهذه الرؤية نستطيع أن ندفع عن الإسلام كثير من الشبهات التي كردوا علينا بأنهم أنكم كذلك تريدون إرغام الآخرين على ما على آرائكم سواء شاءوا أو أبوا. على كل حال ثم مصنف رضوان الله عليه المحقق جعل أكثر الثاني من بحثه في الركن الثاني كيفية قتال أهل الحرب، وجعل حولها فروعا نحن مررنا عليها وناقشناها وتكلمنا وتعددنا حولها. وفي الطرف الثالث بحث في الزمام، وطبعا كان تحت الزمام مراد منه الأهل أو جعلهم تحت ذمتنا، ليس بمعنى أهل الذمة فاصل عن الكتاب، بل الذمام يعني أن يجعل أحد من المسلمين أو جمع من المسلمين أحد من الكفار أو جمع من الكفار في ذمتهم، وهو إعطاء الأمان، أي يجعلون في الأمان أو في العهد، كما بحثنا هذا كذلك مفصلا، وكان البحث حول العاقد والعبارة والوعد، يعني من يستحق أن يذم الكافر ويعطي الأمان تمامه تمام الماكل، وكذلك في أي وقت، هل في أثناء الحرب أو قبل الحرب أو بعد انتهاء الحرب اللي يجوز أو لا يجوز، بحثنا مفصلا في هذا الأمر. وكذلك ظروف الذمام إذا كان هناك المسلمين في تقدم وحالة النصر في مرحلة النصر، هل يجوز لأحد من المسلمين أن يدم أحد من الكافرين أو غيرهم أو لا، بحثنا حول هذا الأمر بما دام مزيد عليه. كذلك بحثنا حول المهادنة في الطرف الثالث، بحثنا حول أن للإمام أن ينحل الجوع للإخبار والاتباع عن أورة الكفار والمشركين ولو لغير المسلم، يعني يجوز للمسلم بإمام المسلمين أن يكلف بعض غير المسلمين لأن يكون هذا تعبيرنا جاسوسا يتجسس الأورة الكفار وكيفية النفوذ فيهم، يجوز كل ذلك إذا كان فيه مصلحة. والبحث الذي نريد أن نبدأ وندخل فيه هو الطرف الرابع من الركن الثاني من أركان الذي جعله في المصنف رضوان الله عليه في بحثه. فقال الطرف الرابع في الأسارى وهم ذكور وأناث، فالأناث يملكن بالسبع ولو كانت الحرب قائمة، وكذا الذرار ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنباط، فمن لم ينبت وجهل سنه ألحق بالذرار، والذكور البالغون يتعين عليهم الباث إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا، والإمام مخير إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركهم ينزفون حتى يموتوا، وإن أسروا بعد تغطي الحرب لم يقتلوا، وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترغاب. طبعا هذا كلامنا في أولا من يؤسر وكيفية الأسر، طبعا هم ذكور وأناء. ثم مختصر الكلام الذي ذكره محمد رضوان الله عليه من الفتوى، قال فالإناء يملكن بالسبع ولو كانت الحرب قائمة، لأنه يأتي إن شاء الله بحث في أثناء الحرب لا يجوز الإثخان، لا يجوز سبع العدو وأسره إلا بعد انتهاء الحرب بعد سلطة المسلمين عليهم، في أثناء الحرب لا يجوز. ولكن هذا بالنسبة للرجال، بالنسبة للنساء والذراري في أثناء الحرب كذلك يجوز سبيهن وسبي الذراري الأطفال مما لا يجوز بحرهم. ولذلك قال وأما الذكور البالغون يتعين عليهم القاس إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا، من سلم فهو طبعا ملحق بالمسلمين، والإمام مخير إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم، يعني يجوز قتله في أثناء الحرب لا يمكن أسلم ما دام الحرب قائمة، ولكن كيفية القتل على قسمين، إما ضرب أعناقهم وإما قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم ينزفون حتى يموتوا، هذا نوع من القتل يضربهم ويقتلهم حتى يموتوا بأنفسهم، وإن أسروا بعد تغطي الحرب لم يقتلوا، يعني ذلك يجوز قتل الأسير ولو كان مشركا، ولو كان مشركا بعد الأسر لا يجوز تغطي الحرب لم يقتلوا، وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاستبقاء، أحد الأمور الثلاثة، إما يعفو عنه يقتل سراحه يمن عليهم بإطلاق سراحه، وإما الفداء يستفي عن كل واحد منهم بمبلغ معين أو بشيء معين، والاسترباب الشكل الثالث الاسترباب يجعله رغبا في أيدي المسلمين، ولو أسلموا بعد الأسير لم يستفع عنهم هذا الحكم، ولكن إذا انتهى الحرب وأسروا المشركين ثم أسلم أحد منهم هذا لا يخرج عن الأسر وهو رقب أسلم بعد ذلك، نعم يجوز للإمام أن يعفو عنه لأن هذه الأمور الثلاثة طبعا، ولكن لا يجوز قتله، نعم ولو أسلموا بعد الأسر لم يصل عنه هذا الرقب، ولو عجز الأسير عن الماشي ولا بحث آخر، إذا كان انتهى الحرب وأخذوا بعض الأسرى وبعضهم عندهم يعني جراحات كبيرة وبحيث لا يستطيع أن يمشي هل يجوز قتله؟ يقول لا يجوز قتله، ولو عجز عن المشي لأنه لم يكن ما حكم الإمام فيه، ولو بدر مسلم فقتله كان هدرا، بينما أفتى بأنه لا يجوز قتله، ولكن إذا أحد من المسلمين قتله من دون إذن فكذلك دمه هدر، يعني دم ليس دم القاتل، دم المقتول هدر. إذا هذا المشرك الذي كان أسيرا فقتله أحد من المسلمين، هذا المسلم ارتكب ذنبا لأنه فعل ما لا يجوز، ولكن ليس معناه أنه يغار لا قودة لمسلم على قتل كافر. ولذلك يقول كان هدرا. إن شاء الله في الأيام القادمة نبحث حول هذا الأمر، ما هو الدليل لجواز الأسر، الأدلة القرآنية والروايات، وكيفية الأسر بالنسبة للذكور بالنسبة للإناث، جمع هذه الأمور التي ذكروا في هذا القسم من بحثي إن شاء الله نتناولها في أيام قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.